الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، هو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ: تأويل الصفات هذا عن الوقف في قوله جل وعلا: ما يعلم تأويله إلا الله. ودين الشيخ رحمه الله بأن التأويل مراد به حقيقة الشيء أو كنه الشيء وحقيقته على ما هو عليه، وهذا هو المعنى الصحيح من معاني التأويل. لأن التأويل كما ذكر الشيخ رحمه الله أربعة معاني: قد يراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره معنى المرجوح في قرينة، وهذا تعريف أهل البدع، والتأويل الثاني معنى التفسير، والثالث معنى حقيقة الشيء وكنهه على ما هو عليه. إن كان خبرا فالمراد التأويل حقيقته على ما أخبر الله عز وجل به، وإن كان أمرا أو نهيا إنشاء فتأويله العمل به. وهذا جاء على قراءة الوقف، فقول وما تعالى يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف، فيكون التأويل هنا معنى الحقيقة التي انفرد الله عز وجل بعلمها، فحقيقة ما يكون يوم القيامة، حقيقة الجنة والنار، وحقيقته تبارك وتعالى وحقيقة صفاته لا يعلمها إلا الله، فهذا قد انفرد الله جل وعلا واستأثر بعلمه. وأما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي على قراءة الوصل، فيكون التأويل معنى التفسير. وهذا معنى يقول شيخ: تأويل الصفات أي على قراءة الوقف هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، فحقيقة كنه ذاته وصفاته وحقيقة ما أخبر الله عز وجل به الجنة والنار والنعيم والحور والولدان لا يعلم حقيقتها على ما هي عليه إلا الله. وهو الكيف المجهول، أي وهو الشيء الذي نجهله. أما معاني أسماء الله وصفاته فنعلمها، أما الكيف فنجهله، وهذا هو الذي قال فيه الإمام مالك: والكيف مجهول. لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم أي يعلم معناه وتفسيره، وكما ذكر الشيخ يترجم بلغة أخرى، وذلك يترجم القرآن بما يوافقه معناه من اللغات الأخرى، فدل على أنه معلوم المعنى، ولكن الكيفية هي التي لا نعلمها. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه انه قال: تفسير القران على اربعه اوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل، من دعا علمه فهو كاذب.
نعم، التفسير لا يعلمه الا الله حقيقه ما اخبر الله عز وجل به، لا يعلمه الا الله. احنا نعلم ان في الجنه حورا، وأن في الجنة بلدانا، وأن في الجنة أنهارا، وأن في الجنة أشجارا، لا نعلم حقيقة ما هي عليه على الحقيقة، وإنما نعلم ذلك بالتقريب والمعاني المجملة العامة. أما حقيقة الشيء فلا نعلمه، ذلك لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وهو مذهول مما يرى، لم يكن يتصور ولم يدر في خلده أساسا أن الجنة على هذا النحو، والجنة أمر مخلوق. كذلك حقيقة الروح لا يعلمه إلا الله، وذلك اضطرب الناس في بيان حقيقة الروح، فهذه مخلوقات، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ وهذا معنى قول تعالى: تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علما، من قال أعرف كيف ينزل، كيف يجيء، أعرف حقائق ما يكون يوم القيامة على ما هي عليه، فهو كاذب. والتفسير تعرف العرب من كلامه، أن الله عز وجل خاطب اللسان عربي مبين، فكل من عرف اللغة العربية عرفه. والتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هو أصل التوحيد، أصل الدين، لا يعذر أحد بأن يجهل التوحيد، يقول والله يقرأ القرآن ثم يقع في الشرك، يقول والله أنا جاهل، أو يعذر بجهله كما يقول بعض الناس، لا يمكن. فالمراد بالتفسير لا يعذر أحد بجهالته هو أصل الدين وهو التوحيد والفطرة التي فطر الله عز وجل عليه. وتفسير يعلمه العلماء، أي العلماء يعلمون تفسيره، لأنه يحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة مدارك الأحكام وغير ذلك. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نحن ألسنا نعلم الجنة ونرى ما نعلمها، نعلم ما في الجنة من النعيم نعلم، لكن ما معنى فلا تعلم نفس ما أخفي؟ أي لا تعلم حقيقة ذلك، يعني لا تعلم حقيقة النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. فهنا الذي نفى الله عز وجل علمه عن النفوس هو حقيقة الأشياء على ما يعرف، وإلا فنحن نعلم الجنة والنار ما فيها من النعيم. نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشافعي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه بالقرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط بموضعه.
نعم، هذه الآثار كلها تدل على أن معاني ما ذكره الله جل في كتابه معلومة، ومن ذلك معاني ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما سمى الله عز وجل به نفسه، فهو معلوم، لا يجهله العلماء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تدبروا القرآن كله اتباعا لقوله جل وعلا: فلا تدبرون القرآن. فالصحابة قد تدبروا القرآن كله، حتى أن مجاهد كان يعرض المصحف على ابن عباس يوقفه على كل آية فيفسرها، ولم يقل أحد من الصحابة أن شيئا من القرآن نقرأه ولا نفقه معناه ولا نعلم معناه. وهكذا الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم، أي ما فيها من المعاني وما فيها من العمل. فدل على أن القرآن كله معلوم المعنى، وأنه لا يخفى شيء منه عن العلماء، لكن علمنا يقصر عنه. ولا يمكن يكون أجل ما في كتاب الله تبارك وتعالى وهو صفاته أن تكون مجهولة المعنى كما يقول المفوضة. وللأسف أنهم ينسبون هذا التجهيل إلى السلف، فجعلوا السلف من الأميين الذين لا يفقهون الكتاب إلا أماني إلا قراءة. وهل طعن في السلف وتزكية لأنفسهم، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
قال: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجدت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به النبي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا في هذا الباب ملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم، لأنهم نسبوا التجهيل إلى السلف، فقالوا أن مذهب السلف هو التفويض، والمراد بالتفويض تفويض المعنى، وهو أن الإنسان يسمع معنى كلمة وعبارة لا يفهمها ولا يعرف معناها بأن تكون بلغة لا يفقهها، يقول ما معنى كذا وكذا من عبارة فرنسية أو الإنجليزية، يقول هذا. فجعلوا هذا مذهب السلف، ولذلك زعموا أن السلف ليس عندهم علوم عقلية يدركون به ولا ليس عندهم علوم سمعية، فجعل أهل السلف غاية في الجهل. ولكن كما قال الشيخ الإسلام: أخبثوا الأقوال وهذا القول، شر أقوال أهل البدع الخالدين في أسماء الصفات هو قول المفوضة، لأنهم فتحوا الباب على مصراعي لكل مبتدع أن يقول في القرآن ما يشاء، لأنهم لا يمكن أن ينكروا. الشخص الذي يجهل إذا قلت ما معنى هذه العبارة، جئت بعبارة إنجليزية ولا يعرف، قلت ما معناها؟ قال والله ما أدري. لو جاء آخر قال معناها كذا وكذا، هل يمكن يقول له لا خطأ؟ كيف خطأ؟ ما تقول خطأ إلا العارف الصح الصواب. فإذا كنت أنت تزعم أنه لا نعرف الصواب، ولذلك هذا يفتح الباب لكل أحد أن يقول، ولا يمكنك أن تقول لا أنت مخطئ. كيف تقول مخطئ؟ الخطأ لا يعرف إلا العارف الصواب، وأنت لا تعرف الصواب، إذا قد يكون هذا مصيبا. وإذاك هذا القول فتح الباب لأهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهب.
نعم. الآن الشيخ رحمه الله يبدأ ينقل ما يؤكد كلامه، وأن كلام السلف رحمهم الله متطابق متطابق لا يختلف، وذاك عباراتهم كلها واحدة وعقائدهم كلها واحدة، ولم يرد عن السلف رحمه الله خلاف قط في الأسماء والصفات. قد بعض العلماء لا تبلغه الحديث المثبت للصفة فلا يثبته لعدم بلوغ الدليل، وإلا الأصل واحد. أما أن يكون حديث قد دل على صفة أو آية قد دلت على صفة والمعنى لا يحتمل الصفة، فلم يختلف السلف رحمه الله في شيء من هذا قد. فأراد الشيخ أن يؤكد كلامه أن ما ذكر هنا هو مذهب السلف فنقل كلامه، وهذا الأمر وهو نقل كلام السلف في العقائد لا يقوله أحد إلا أهل السنة والجماعة فقط، وإلا فإن كل المبتدعة والمتكلمين في هذا الباب كلهم بلا استثناء لا يمكنه أن ينقل عقيدته عن السلف أبدا، وكل كتب المتكلمين ليس فيها نقل عن السلف، وإن وجدت نقلا فإنه نادر ومحرف، كما يؤمروها كما جاءت ثم يغنها مذهب التفويض مثل هذا، أو أن ينقل نقولا مكذوبة محرفة إما أنها لا أصل لها أو أنها نقلت بطرق واهية، ويتركون ما ثبت وما هو معلوم من مذهبهم. فكتب الأشاعرة كلها ليس فيها نقل عن السلف أساسا، لأنه لا يمكن لأحد منهم أن يزعم أن عقيدتها عقيدة السلف إلا ادعاء مجرد فقط. والكتب الوحيدة التي تنقل عقائدها عن السلف ويسندون ذلك هم أهل السنة والجماعة، ولذلك يكفي في الرد على المتكلمين كالأشاعرة اليوم الذين هم أكثر أهل البدع وجودا في هذا الباب أن يقال لهم دون الخوض معهم في النقاش، أن يقال لهم دلني على من يقول مثل عقيدتك من الصحابة والتابعين وأنا أسير معك، وقل لي ما تقول عن أوزاعي، عن الإمام أحمد، عن الليث، عمن قبلهم، عن الحسن البصري، عن أبي حنيفة، عن الإمام مالك أو عمن قبلهم، عن الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، عن عطاء، عن مجاهد أو عن الصحابة، قل لي بس اذكر لي، قل ائتي بأقوال هؤلاء فيما تقول وننظر نقارن هل هي أقوالك أقوالهم هل أقوالك أقوالهم أم لا، ويكفي في هذا لا يحتاج أن تدخل معه في نقاش، سيقول لك أمور عقلية والعقل يستحيل كذا وكذا، واترك عن كذا، أسند لي أحدا يقول مثل هذه العبارات وأنا معك، ولك يعجز ما يستطيع أساسا، لا يستطيع أن يقول كنت جاهل ما تعرف العقليات وتعرف كذا. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا متابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونوم من مواجد السنة من صفاته، وقد حكى الأوزاعي رحمه الله وأحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وهو بصفاته السمعية.
يقول كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله تعالى ذكره فوق العرش، لا هذا إيش تفسير ما تفسيره ما عرش استوى، يعني فسر الاستواء بالفوقية، وليس القرآن والله فوق عرشه والرحمن فوق عرشه، ليس فيها فوق إنما فيها استوى، فهذا إجماع ينقل إجماع السلف على أن استوى معنى إيش على وارتفع، وأن استوى العرش معنى أنه فوق العرش، هذا يكفي في الدلالة على أن السلف فهموا مع أن اسماء الصفات ما يحتاج، بس لو قالك قال دلني على أن السلف فهموا أنه ليس فوق التفويض أظهر شيء تقول لها أن الله تعالى فوق عرشه، لو قالك قائل لا فوق عرشه بمعنى إيش بمعنى أنه فوق عرشه فوقية مكانة وقدر، والله يشك أحد أن الله فوق، يحتاج إلى زعي يقول المسلمون جميعا أن الله فوق عرشه، في أحد يقول المسلمين أن هناك أحد من خلقي فوق ربي فوق الرب الخالق، ما قال واحد منهم الكافر أساسا، الكفار ما قالوه، ولا يقول واحد قط في هذه المعمورة قط أن أحدا فوق الله، سواء حتى من لا يعبد الله كذلك يقول بالطبيعة يقول ليس شيء فوق الطبيعة، يعني حتى الدهريون ما يمكن لأحد أن يقول أن المخلوق فوق الخالق قتل. لذلك ما احتاج الأوزاعي أن يقول والله يأتي بكم يقول تحصيل حاصل، وإنما يذكر عقيدة وهو أن الله فوق عرشه، أن الله قد علا على عرشه وخصه بالعرش، ما قال فوق عرشه، ما قال فوق خلقه مكانة، فدل على أن الفوقية المذكورة هنا الذي نقل إجماعها هي فوقية خاصة بالعرش وهو الاستواء. فهذا إجماع السلف رحمه الله أن الله فوق عرشه، وأن السلف يعلمون معاني الأسماء والصفات، ونؤمن ما ورد به السنة من صفات، نؤمن بألفاظها ولا بمعانيها؟ الإيمان باللفظ ولا بمعاني؟ نؤمن بمعانيها، نؤمن ما ورد أي نصدق به ونعتقده، والله خاطبنا بلسان عربي.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة على الأوزاعي قال سئل مكفون الزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاء. وروي أيضا عن وليد مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي على الأخبار التي جاءت بالصفات فقالوا أمروها كما جاءت، في رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطية، فقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هما أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين.
نعم، أمروها كما جاءت أي افهموها على وفق ما جاءت ولا تصرفوها، معنى أمروها كما جاءت أي احملوها على ظاهرها ولا تتأولوها ولا تصرفوها عن ظاهرها، بل افهموها على وفق ما جاءت بها الألفاظ وعلى وفق ما جاءت ألفاظها. ويتقيدوك بقول بلا كيف أي عندما تثبتها لا تعتقد لها كيفية، لأن الكيفية مجهولة، فنثبت ما جاء من السمع والبصر والقوة والإرادة والوجه واليدين والنزول والمجيء والإتيان على ما جاء. كيف؟ لا، بلا كيف، نثبات بلا كيف، بلا كيفية، إثبات بلا كيف وتعزيل بلا تعطيل. ولكن قالوا طبعا هم هذه من الألفاظ التي ما يستطيع أن ينكروها السلف، فيستدلون بها على أن مذهب السلف التفويض، وأن معنى أمرها كما جاءت أي أمر لفظها دون أن تفهم معناها. نقول أولا لا يدل على هذا، لو كان معناها على هذا النحو لم يصح أن تقيد بلا كيف، لو كان معناها أمر لفظها ما يصح أن تقول بلا كيف، أساسا ما تقول بلا كيف إلا إذا فهمت المعنى، وخشيت أنه قد يفهم معنى مكيفا، هذا الخشية. ولو كانت أميرة كما جاءت أي يقرأ لفظة دون تفهم معناه ما الحاجة أن يقول بلا كيف، هذا لغو، يعني افهم اقرأ بلا كيف ما يصلح إلا أنك اثبت المعنى. ذاك نفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى، عندما تقول لشخص أنا ما فهمت كلامه يفهم منه أنك قد سمعت له كلامك لم تفهم، لأن الفهم أخص ولا السمع أخص؟ الفهم أخص. عندما يقول لك رجل أنا والله الليلة لم أفهم كلام فلانة، تقول ما شاء كونه قد نفى الفهم دل أنه قد سمع له كلام، وإذا كان نفي الفهم إثبات لسمع الكلام، وإنما نفى أخص من السمع وهو الفهم. فكذلك نفي الكيفية يدل على إثبات المعنى، نفي الكيفية يدل على إثبات المعنى، لأن الكيفية أخص، قد تعلم الشيء وكيفيته، وقد تعلم الشيء ولا توجه له إيش كيفيته، فإذا نفت الكيفية دل على ثبوت إيش العلم بالمعنى، ثم قالوا بلا كيف حتى لا نقع فيما وقع فيه الممثلة. ثم أن قوله قول السلف أمروها كما جاءت، هذه الكلمة نحن قلنا أمروها كما جاءت أي افهموها على وفق ما جاءت به ألفاظها على ظاهر لفظها ولا تعرض، هذا المراد به إمرارها كما جاءت على هذا النحو. هم يقولون لا، هذا المراد به التفويض. نقول طيب هذه اللفظ جاء في أحاديث، في حديث فقه، في حديث فضائل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجل بين من الصراف والدرك فقد كفر، قال لما أحد أمره كما جاء وأمره كما جاء. هل نقول على قولكم نريد أن نطبق نقول معنى أنه بين الصلاة بين الرجل بين الرجل بين الكفر والشرك في الصلاة هذا لا يفهم معناه؟ أنت تقول أمره كما جاء تدل على أن الكلام غير مفهوم معنا، نقول معنى هذا الكلام لا يفهم معناه، وهو كتاب. وقالوها في فضائل علي لما قيل أنت ترى أن تكون مزيد هارون من موسى من كنت مولاه في علم، قال لما أحد أمروها كما جاءت، معناها نفهم على ظاهر لفظه دون أن تحرف المعاني، فدل على أمره كما جاء. قد قال السلف في حديث الفضائل وفي حديث الأحكام وفي حديث الوعيد وفي حديث في الفقه كله قال أمره، أي افهمها لا تحرفها، لا تقول من كنت على مولا مراد المولى كذا مراد كذا، لا، هذا على فضيلة علي رضي الله عنه، يدل على تارك كفر تارك الصلاة، هكذا ظاهر اللفظ. العهد بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك كفر هذا ظاهره الكفر. لا تتأول تقول لا مواضيع كفر أصغر، كفر عملي، كفر كذا، نقول لا، أمرها كما جاءت، فما على وفق ما جاءت. وهذا يبطل قولهم بأن أمرها كما جاءت عبارة يراد بها نفي العلم بالمعنى. نعم.
وإنما قال الزاعي هذا بعد ظهور أمر الجهم الممكن لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهبهم السلف أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
يعني لما نقل الزاعي جماعة السلف على أن الله فوق عرشه تبارك وتعالى، مراده الرد على الجهمية، وأول ضلال وقع في باب علو الله هو قول الجهمية الذين قالوا أن الله في كل مكان، وذلك تضابط أو أجمع السلف على أن ما قال ذلك فهو كاذب. ولم تظهر في عهد السلف المقالة هي أشنع من مقالة الجهمية، وهي المقالة التي تستلزم نفي وجود الله أساسا، وهي مقالة الأشاعرة الذين قالوا أن الله عز وجل لا فوق العالم ولا داخل العالم، لا محايف ولا مباين، يعني ليس مباين منفصل عنه ولا محايف حيث إيش متداخل، هذا حيث هذا، فلا فوق ولا داخل، لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا هو إيش مختلط بالعالم ولا هو بائن منه. هذه المقالة أشد عن ضلالا وكفرا من مقالة الله في كل مكان، لأن الله في مكان أثبت وجود الله لكن أثبتوه ناقصا، يعني أثبت وجود الله لكن أثبتوه على وجه ماذا؟ على وجه النقص والعيب، حيث جعلوه في كل مكان تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأما أولئك فقد نفوا وجود الله أساسا، يعني هذا داخل العالم وخارج العالم، هذه أمور إيش متناقضات وليس الضاد، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتناقض لا يجتمع ولا يرتفع، وأما المتضاد فهو الذي لا يجتمع قد يرتفع، أبيض وأسود متضادان، ما يمكن يكون شيء أبيض أسود، لكن ممكن يكون أحمر، ممكن يكون لا أبيض ولا أسود، لكن نقول الأبيض والسواد متضادان أي لا يجتمعان، لكن ممكن أن يرتفع سويا، لكن ساكن متحرك متناقضان، ما يمكن يكون لا ساكن متحرك ولا أن يكون الساكن متحركا، إما الساكن متحرك ما في يعني إذا ارتفع عدوه ما ثبت الآخر، وكذلك داخل عالم وخارج عالم هذا إيش متناقضان متضادان متناقضان، إن لم يكن داخل فهو خارج وإن لم يكن خارج فهو داخل، ليش هناك شيء لا داخل ولا خارج لا ساكن ولا متحرك، هذا عدم، ولكن هذا وصف للعدم، العدم هو الذي لا ساكن ولا متحرك إنه عدم، لا داخل ولا خارج إنه عدم. ولكن قال بسبب كثير رحمه الله لابن الهيثم أو لبكر من فورك، قال ميز لي بين ربك وبين العدم، أعطني فرق بين ما تذكره مع ربك وبين العدم، ما في فرق، لو أردت أن تصف العدم لم تجد أفضل من وصف ربي الذي تصفونه. وذلك السلف رحمه الله ليس له نصوص الرد على هذا لا داخل العالم، لأن لم تظهر في مقالتهم في عهد من المظاهرات بعد عهد الحسن الأشعري، أي وليس من الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه لم يقل، هو أجل أن يقول مثل ذلك، ولا بإن كلاب أجل من يقول ذلك، ولا كلام الباقلاني من كبار أصحاب، ولا لكنه قول متأخرين كأبي المعالي الجويني والغزالي وغيرهم، فأبو الحسن الأشعري يثبت علو الله على وجه على ما أثبته السلف، وأبو الحسن بن مجاهد وبكر الباقلاني، هؤلاء كلهم يثبتون علو الله على ما جاء عن السلف تماما، وقبلهم بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن الأشعري عقدته عنه، هؤلاء لا ينكرون علو الله، كلامهم متواتر فيها، وإنما جاء هذا من المتأخرين الذين حرفوا حتى مذهب الأشعري، الأشعرية حرفوها حتى أصبحت مزيجا من الجهمية والمعتزلة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله من طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سير أمثالهما، رواه القاسم الأزجي بإسناده عن مطلب بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده السنن الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله فقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء من شيء خلافها ولا النظر في شيء خالتها ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاها ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كل أئمة الثقات عن سفيان عيينة قال سئل ربيعة من أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة عن من غير وجه.
وهو مروي أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها الاستواء غير مجهول، الاستواء لا يجهل أي معناه معروف باللغة، والكيف غير معقول، كيف لا يمكن أن تحيط به العقول لأنه فوق حد العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وهذا لا يقال في الاستواء، هذه قاعدة في كل أسماء الصفات، كل السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والوجه معلوم والكيف مجهول وهل مجر، كل أسماء الصفات. وذلك هذه كلمة قال الإمام مالك وهي أثبت، يعني الأستاذ الإمام مالك مشهور أشهر من الأستاذ إلى شيخه ربيع بن عبد الرحمن، يعني هذه كلمة حكيمة وكلمة مباركة قالها وتواترت عنه رحمه الله وأصبحت قاعدة يقولها السلف رحمه الله في الرد على أهل البدع.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحقاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج.
نعم. وهذا أساسا دخل عندما عربت كتب اليونان أو قبل ذلك، لأن الكتب اللغة اليونانية وغيرها تبحث عن ماهية الأشياء وتخوض في حقائقها وكنهها. اللغة العربية النظر نظر له ما يقرب من 28 اسما تقريبا، النظر بغضب، النظر بشوق، النظر بوجل، التحديق، النظر العابر، شاخصة أبصارهم، أي نظر إيش؟ خوف وجل، نظر عاينة، كل نوع من النظر، كيف نظر؟ أما اللغة الإغريقية هذه نظر بقلبه، نظر بروحه، نظر كذا، فهم يأخذون عن حقيقة ماهية الأشياء، ولذلك قال هذا الرحمن عشان كيف استوى؟ فجاء هذا من هذه اللغات الفاسدة. نعم.
فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير تامل معناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة ضروب واحد.
كيف يقول إمام مالك استواء غير مجهول وفي لفظ الآخر استواء معلوم؟ لو كان من رواك ما جاءت معناها أنهم لا يفهمون معناها لكان الاستواء مجهولا، لكان الاستواء والكيف كلاهما لكان مجهولين. فهذا كله يدل على أن هذا العبارة من مالك رحمه الله تدل على أن السلف علم المعاني. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات.
نعم. للنفي الأخص النفي الأخص لا يستدل بنفي العام، ونفي العام يستدل بنفي الأخص. لم أسمع فلان يقينا لك لم تفهم، لأنك إذا نفيت السمع أنت فهم ملحق به، لكن نفي السمع الأخص لا يستدل بنفي العام. وذاك إذا لم يفهم معنى ما سنقول بلا كيف، لا يقال بلا كيف إلا إذا فهم المعنى، لا يقال لم أفهم إلا إذا سمع الكلام، ما يقال لم أفهم كلامه إلا إذا سمع كلامه. ولا كيف ينفي الفهم؟ يعني إنسان يريد أن يقول لك أني لم أسمع كلام فلان، فلان تكلم ما سمع كلامه يقول ترى أنا لم أفهم كلام فلان، كيف يقول لم أفهم ولم يسمع أساسا؟ أنت نفيت الأخص، فنفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، فلما نفوا الكيفية يدل على ثبوت العلم المعنى، فنفوا أخص من العلم وهو الكيفية. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان منهج السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
يعني بلا كيف نفي شيء ثابت، يعني أنا بقول بلا كيف الاستثناء هذا نفي شيء ثابت. واحد الرحمن الله ليس على العرش بلا كيف، شلون ليس؟ شلون نفي ثم تقول بلا كيف؟ أنت بس تستثني، تستثني بعد ماذا؟ بعد الإثبات. ما أكرم الطلبة إلا فلانا، افعل كذا غير أن لا تفعل كذا، حينئذ لك أن تستثني، تقول لا بهذا الخير بهذا الوصف. أما بالنفي لا تكرم الطلبة ولا تكرم فلانا مثلا، أو لا تكرم الطلبة بلا كيف، ما يصلح. فليس على العرش بلا كيف، شلون ليس؟ طالما أنك نفيت أنه ليس على العرش إذن خلاص ما في يحتاج إلى كيفية، لأن الشيء منفي. فكيف هل تنفى كيفيته إيش المنفي؟ ما يستطيع.
نعم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالاتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتدية لكان الواجب أن يقال أمروها أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروها أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لفظ من القول.
نفي الكيفية عما ليس بثابت لفظ من القول، ولكن قول أمروها يقتضي إثبات دلالة ألفاظها، لأن جاءت ألفاظا والألفاظ هذه تدل على معنى، فلو كانت الدلالة منتفية أي ما دلت عليه منتفية لكان لا يقول أمروها، بل قال أمروها ألفاظها مع اعتقاد أن حقيقتها غير مرادة، أما بس اقرأ اللفظ هكذا ولا تعتقد أن ظاهره هو المراد.
وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبان وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المالشون، هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المالشون وابن ذئب، وقد سئل فيما جهت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تثايعت الجهمية ومن خالفها في صفات الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلف الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول عن دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يمت ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرف عارف أو يحد قدر واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، والدليل على عجز العقول في تحقيق صفته
عن تحقيقه.
الدليل على عجز العقول في تحقيقه
عندكم في الصحيح عنه
والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا
يحول ويزول،
لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويختال من عقله، أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك من تكلف صفة ما لم يصف الرب.
غناك عنها عن؟ أنت غني عن كذا مو غني من كذا.
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر من وصف
ما وصف عندكم من؟ ما يصلح.
إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يوصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جهد ما وصف الرب من نفسه تعبقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جهد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن بين بالخفيف وجهد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كان به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل توارون في رؤية الشمس؟ ليس دونها سحاب. قالوا لا. قال فهل توارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. فقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك اللهم فعلت بضيفك البارحة. وقال حين بلغنا إن الله يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا يضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصل. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بعلمنا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تفيق به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق
ألقى في روعهم
وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا. لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك وأن لا تجاوز ما حد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإن كان المنكر. فما بسط عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك في ذكر ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون ما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلفك ما وصف الواصف مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكار المنكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه.
فما مرض من ذكر هذا
وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قلبه ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والواصفون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون ربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جهدا ولا يتكلمون وصفه بما لم يسمي تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وهب الله لنا ولكم حكما والحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام من مجلس الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
كلامه هنا فيه سدا وفيه دلالة ظاهرة على ما أذهب السلف رحمه الله، فإنه ابتدأ رسالة بالنهي عن جحد ما وصف الله به نفسه، وأن جحد ما وصف الله به نفسه كتكلف أن تصف الله بما لم يصف به نفسه. فنهاك عن أمرين: لا تجحد ما جاءت به النصوص، ولا تكلف ما لم تأتي به النصوص. قف حيث وقف النصوص وسر حيث سارت النصوص. ولذلك بين رحمه الله بأن ما وصف الله عز وجل به نفسه هو الحق الذي يجب الإيمان به والتسليم له، ولا تخذ بعقلك في كيفيته، فإن العقول قاصرة عن معرفة حقيقة كنه الله تبارك وتعالى. ثم أراد أن يبين بأن حقيقة الأشياء، بأن ما سمى الله به نفسه معلوم المعنى. يقول الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عن معرفة حقيقة ما هو عليه، حقيقة سمعه وبصره ونزوله ووجهه، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. وهذا كل يدل على أن صفات الله حقيقة وغير حقيقة. حقيقة يقول العقول تعجز عن تحقيق صفته، أي يعني معرفتها وإدراكها على ما هي عليه. كما أنها يقول انظر أنت عجزك أيها المخلوق عن تحقيق ومعرفة صفة أصغر خلقه، وهو مخلوق تعجز العقول عن معرفة صفته، فكيف يمكنها أن تستدل على حقيقة صفة الله تبارك وتعالى. ثم نهى أن ترد أسماء الله وصفاته باللوازم، يوم فصار يسير بزعم على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد أن كان له كذا أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه. وهذا يقول أثبتنا النزول لاقتضى أن يكون فوقه شيء، لاقتضى أن يكون متحركا، لا، وهذا يستلزم حلول الحوادث، والحادث لا تحل إلا بحادث، فهذا يقتضي قدم العالم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. لو كان غضب لا لزم أن تتفق أبداله، لو كان يحب هذا فيه ميل القلوب، والميل الله منزه عنه وأهل مجرة. فرد الشيخ رحمه الله وبين بأن جحد ما سمى الله بنفسه لأجل لوازم ما نبتز المخلوق لا تزم في حق الله تبارك وتعالى، وهذا من مداخل الشيطان. ثم ذكر بعض ما وصف الله به نفسه كإثبات الرؤية، وذكر وضع القلم في النار، وذكر ضحك الله تبارك وتعالى، وذكر إثبات الصحابة للضحك، لأنه عندما رب يضحك خيرا، لأن الصحابي فاهم بأن الضحك يستلزم إيش؟ الإعطاء، ويستلزم الخير. وإذا كنت الإنسان ما تستبشر بالشخص، إذا وجدته مغضبا استبشرت إيش؟ شاطر، قلت الله يستر. إذا دخل الأب وهو مغضب قلت الله يستر له، لكن دخل يضحك ومبسط قال جاكم الخير إن شاء الله. وإذا كنت الآن حتى الذي يريد أن يطلب من شخص يأتيه وهو مبسط، لا يأتيه وهو مغضب. فالصحابة لما علم أن الله يضحك علم أن الضحك يلزم منه أن الله عز وجل يعطي وأن خيره كثير، فقال لن نعدم رب يضحك خيرا. ثم قال رحمه الله: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. تأمل صغر نظيرها منها عندهم، فدل على أن ما وصف الله بنفسه وقد جاء وصف مثله للمخلوق أنها على حقيقة. فوجه الله إذا تعرف عظم وجه الله جل وعلا فانظر إلى إيش؟ إلى ذلك في المخلوق. قال ما تحدث إلا صغر نظيرها، عندما ترى ضعف المخلوق تعلم إيش عظم صفة الله تبارك وتعالى. فقوله إلا صغر نظيرها منهم أي ما يقابلها، فالله موصوف باليد والمخلوق موصوف باليد، لكن ليست اليد كاليد، لكن هذه اليد نظير اليد بمعنى إيش؟ بمعنى الصفة. كالسمع، السمع الله يسمع وإدراك الأصوات، والله إيش؟ والمخلوق يسمع إدراك الأصوات. فمن جهة المعنى العام نعم السمع هو السمع، لكن سمع الله عز وجل حقيقة تختلف عن سمع إيش؟ المخلوق. لكن معنى السمع هو إدراك الأصوات، معنى البصر إدراك المرئيات، فهذا لا يختلف في معنى المخلوق. هل عندما تقول المخلوق يسمع لا تريد إدراك الأصوات، أو عندما تقول الله يسمع لا تريد إدراك الأصوات؟ لا، السمع معلوم المعنى، والحب معلوم المعنى من جهة المعنى العام، لكن حقيقته من جهة الله تبارك وتعالى مجهولة، حقيقته وكيفيته وعلى ما هو علمه. فقول وما تحيطون بهم إلا صغر نظيرها منهم يدل على أن السلف عندما أثبتوها على الحقيقة ولا على المجاز؟ على الحقيقة. ولكن قال انظر إلى صغر نظيرها منهم حتى تعلم عظم الله تبارك وتعالى. فلو نظر الإنسان إلى صغر اليد والوجه هذا في المخلوق فليعلم عظم ما وصف الله عز وجل به نفسه. هذا نصوص ظاهرة في أن بالمنشور رحمه الله أثبت أسماء وصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، وأنها أسماء وصفات على أنها صفات على الحقيقة. هناك يقول الشيخ يقول رحمه الله يقول ما جاءت به النصوص يعلم أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، ما حد الله لك لا تجاوزه. ثم قال رحمه الله فما بسط عليه معرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث علمه في الأمة. قال فلا تخافن في ذكري وصفتي من ربك ما وصفه من نفسي عيبا. لا تخافن ما جاءت بالنصوص أنك إذا وصفت الله أن يكون عيبا، كما يقول الجهمية والمعطلة هؤلاء يقول لو وصفنا الله باليد كان عيبا ونقصا، لو وصفنا باللزوم كان عيبا ونقصا. كل ما جاء وتوارث الأمة فلا تخافن من ذكره عيبا، بل كله يدل على الكمال. قال ولا تكلفن لما وصف لك من ذكر ذلك قدرا، أي لا تكلف قدرا أن يعلم قدر وجهه كذا، قدر تحد صفات الله جل وعلا، لا تكلفن قدرا ولا تمتنعن عن بيانه لأجل خوف العيب، فإن الله لا يصف نفسه إلا بما هو حق وبما هو كمال. ثم قال لك وما ذكر عن رسولي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفات ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف ربه من نفسه. فقال لك ما جاء في الأحاديث هو كما جاء في القرآن، أي أنه تثبت به الصفات. وقال الراسخون بالعلم يقول لا ينكرون صفة ما سمى الله منها جحدا، ولا يتكلفون وصف ما لم يسمى تعمقا. إذن أصلهم أنهم لا ينكرون ما وصف به نفسه جحودا لها، ولا يتكلفون ما لم يصف به نفسه، لكن يقفون حيث وقفت النصوص ويثبتون ما أثبتته النصوص. كلامه في الحقيقة يحتاج إلى شرح، وهو نفيس جدا ومليء بأصول السلف ومذهبهم. وذلك الشيخ رحمه الله يقول تأمله وتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية كله يدور. فراد أن يعض بين عظم الصغر، انظر للصغر لنظيرها منه، وانظر لعجلك عن تحقيق صفته إلى عجلك عن تحقيق صفة أصغر خلقه، حتى تعلم قدر العقل وأنه لا يمكن يحيط بمصر الله عز وجل به نفسه. وانظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم إثباته كذا وكذا ويمنعهم هذا من الصفات، فأنكر ذلك. كما يقول إيش لو أثبتنا الأفعال لكان ذلك يستلزم أن يكون حادثا، والحادث لا تقوم إلا لكان ألزم الحوادث، الحادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا يستلزم أن يكون جسما وأجسام متماثلة، وهذا ليس الذي على إثباته قدم الله، ما شابه ذلك من هذه الكلام. نعم، هل أحد يقرأ مكانك؟ ها؟ واحد يقرأ في المكان.
قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة
والعقيدة كان يسمى بالفقه الأكبر، أيوة الفقه الأكبر عظيم لأنه يتعلق بصفات الله. نعم.
قال الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بدم ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ فقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء في اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق.
نعم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هل يؤذن؟ هذه الرسالة وهذا الكلام عن أبي حنيفة رحمه مشهور، وكلامه في الفقه الأكبر معلوم، قد تناقله أصحابه وشرحه القاضي رحمه الله في كتاب مشهور مطبوع، وتكلم فيه عن أشياء كثيرة، ومن ضمن ما تكلم عنه ما يتعلق بالخروج، وهذا يرد ما نسب لأبي حنيفة من أنه يرى السيف الخروج لما سئل عن جماعة يأمرون وينهون حتى يخرجوا عن جماعة فأنكر ذلك، قال لا، وقال أن ما يحصل منهم الفساد أعظم ما يحصل منهم من الإصلاح. هذا يرد ما نسب عن أبي حنيفة أنه كان يرى السيف على الأمة، فدل عن هذا مكذوب عليه ولا يثبت عنه. ثم تكلم عن الصفات وبين وأثبت علو الله تبارك وتعالى، وبين بأن من لم يعرف أن ربه فوق السماء فهو كافر، لأنه مكذب القرآن، استدل بقول الرحمن العرش استوى، استوى معنى على وارتفع، فالذي يقول أنه ليس فوق العرش وأنه ليس في السماء فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب القرآن. فالذي يجهل ذلك كافر، كيف من ينكر ذلك؟ الذي يقول لا أعرف ربي في السماء والأرض فهو كافر، والذي يقول لا أعرف العرش في السماء والأرض يكون كافرا، فكيف الذي ينكر أساسا علو مو اللي يجهله يقول لا أعرفه الذي ينكره؟ فلا شك أنه عند أبي حنيفة يكون أكفر من قال لا أعرف، فدل علينا من الإيمان الواجب الذي لا يكون إنسان مؤمن إلا به أن يعرف أن ربه فوق العرش وأن العرش فوق العالم، من لم يعرف ذلك فليس بمسلم بل هو كافر، فدل على أن هذا العلم من الواجبات التي يكفر الإنسان بالجهل بها وعدم معرفتها، أي أنها من أصول الإيمان، وهذا ظاهر، فإنه رحمه الله يثبت علو الله تبارك وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة، وأنه يحمل يفسر الرحمن في استوى بالعلو والارتفاع، بل كفر من أنكر ذلك لأنه معلوم من جهة اللغة، معلوم يعلم من الاستواء على العرش معنى العلو والارتفاع، وبين بأن هذا أمر قد ركز في العقول، قال وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح في أن الله فوق العالم، لك الأيدي ترفع إليه فهو يدعى من ما يقال هكذا ونبي يدعى من أعلى من أعلى تبارك وتعالى يدعونه وهو في أعلى عليين. وهذا يدل على اتفاق العقول والفطر والكتاب والسنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. فإذا كان كفر من لا يعرف ربه كيف بمن يقول ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا محايت ولا مبايت؟ نعم.
قال وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإن لم يتب
فإنه
لم يتب.
نعم الله على عرشه بائن من خلقه، لا بد من إثبات البينونة لأن الجهمية هو من الله عز وجل في كل مكان، أي يثبتون أن الله عز وجل قد اختلط بخلقه وأنه ليس مباينا، يعني هو في جهة وهم تبارك تعالى جل وعلا في جهة العلو وفي جهة السفل، بل يدعون ذات الله محل المخلوقات وأن ذاته حلت في ذوات المخلوقات. فإن الرحمن على العرش استوى، لكن هل هو بحد بمعنى بائل عن خلقه؟ فهذا قال لا أعلم ما بائل، دل على أنه لم يعترف عقيدة المسلمين. فلا بد أن نعلم الله فوق العرش وأن ذاته ليس محل المخلوقات وأنه بائل منه تبارك وتعالى منفصل عنهم، ليس شيء من خلقه في ذاته ولا هو تبارك وتعالى في ذات شيء من خلقه. نعم.
قال وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق. وقد
طبعا السلف قال ذكر بينونة على سبيل تأكيد المعنى، لأن لماذا قال ذلك؟ لأن الجهمية تقول بأن الله في كل مكان، فلما أرادوا أن يردوا هذه البدعة بينوا بأنه بائن من خلقه حتى تنكر مقالة الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان وأنه ليس هناك بينونة بين الله وبين خلقه.
قال وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والأمثال.
يمزج الله بخلقه أي ينكر بينونه، ينكر أن يكون الله عز وجل منفصلا بائنا تبارك وتعالى غير حال في خلقه، بل يقول الله في كل مكان، فجعل ذات الله ممتزجة بذوات المخلوق تعالى الله عن ذلك، وهذا صريح في إثبات علو الله وبينونته. نعم.
قال وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
نعم هذا إثبات عن المدين عن الله فوق العرش، هذا الذي تؤمن به الجماعة. من رد الجماعة؟ جماعة أهل السنة، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الله عز وجل فوق العرش. فلما أورد عليه آيات تدل على أن الله عز وجل مع عرشه مع خلقه بالمعية، ما يكون إلا هو رابعه ولا خمس إلا هو سادس ولا دم ذكر لا أكثر إلا هو معهم، فليخرق ما قبلها لا يكون في سياق العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يكلها في العلم، لا يكلها في العلم، وكذلك آية الحديث كلها في العلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فالآية كلها بدأ الله بالعلم وختمها بالعلم، فدل عنا مع بمعنى إيش؟ معكم بعلمه، أي لا يخفى عليه شيء من أمره على علوه، حتى لا يظن الظن بأن الله كونه فوق العالم قد يخفى عليه شيء، فقال الله فهو معكم على علوه فهو معكم، أي معكم بعلمه وإحاطته ودرايته تبارك وتعالى. قال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم، إذن الآية كلها في العلم، فالمعية هنا معية علم لا معية ذات.
قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
علمه في كل مكان، لا كما يقول الجهمية أن ذاته في كل مكان، بل علمه جل وعلا في كل مكان وهو بذاته فوق عرش، إذن هو بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، ولكن علمه وسلطانه في كل مكان لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. نعم.
قال وروي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
تفسيره كما تقرأ أي ما يحتاج تفسير لأن الله خاطبنا بلغة إيش عربية معلومة ما عرفت العرب تعرف معنى الاستواء وتعرف معنى العرش وتعرف معنى استوى على العرش واستوى على الدابة تعرف هذا. قال تفسيره كما تقرأ ما يحتاج تفسره لأن التفسير يراد به تفسير الجهمية وهو أن له معنى خلاف الظاهر فيقول تفسيره كذا أي ليس على ظاهره بل تفسيره معناه الباطن المعنى المجازي الذي لا يدل عليه ظاهر اللفظ فيقول تفسيره كما تقرأ ليس له تفسير بهذا ليس له تفسير آخر معنى آخر لا له ما دل عليه قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش إذن بين بيننا قول السلف رحمه الله قراءته وتفسيرها هل مراد بها إمرار هل مراد بها تفويض المعنى أم مراد بها تفسيره على وفق ما جاءت بهذه اللغة على وفق ما جاءت قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان ها تفسيره الرحمن على العرش استوى علمه هو على العرش بذاته وأما علمه في كل مكان من قال غير ذلك فقد عليه لعنة الله. نعم.
قال روى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسرائيلي في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. قال محمد بن حسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبة أو دائمة وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
نعم فقول من فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج العلماء من فسر بخلاف ظاهره وإذاك نصوا على أن تفسيرها قراءتها وتفسيرها ما دل عليه ظاهرها كما قال قال أبو ابن عيينة تفسيرها قراءتها وقال هنا يحيى أبو زرع الرازي قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان هذا تفسيره فما جاء من إنكار التفسير المراد به تفسير الجهمية وهو تفسير بالمعنى المجازي بمعنى الفرج قال وجه معناه الذات والإدام بمعنى القدرة وهل مجرة والمحبة بمعنى الإرادة فيصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير قرينة ولا دليل ولكن بمحض عقولهم فهذا قوله فمن فسر اليوم شيئا أي حمله على خلاف ظاهره فقد خرج عن جماعة قال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ما وصفوا كيف أي ما ذكروا كيفية صفات الله ولم يفسروها بخلاف ظاهرها ولكن أفتوا بما في كتاب السنة أي أفتوا بما جاء في كتاب السنة ثم سكتوا عن بيان كيفية ذلك وعن خوض في ذلك فمن قال بقول جهم فدل على أن التفسير الذي أنكره هو قول من ها قول جهم قال فمن قال بقول جهم فدل على أن التفسير المنفي هنا أنهم ما فسروا هو ما فسروا الجهمية وليس التفسير بفضل اللغة العربية وذلك الجهمية هل تفسر الرحمن على كتاب العلو حتى تنكره أنت أو يفسرون الوجه بالصفة الحقيقية أو الإدام بالصفة الحقيقية لا يفسرون الإدام بالقدرة أو النعمة والوجه بالذات والنزول بنزول الأمر وذلك قال من فعل ذلك فسر كما حال الجميع فارغ الجماعة فهذا ظاهر في أن التفسير لأن هذه الكلمات تأتيكون عليها اليوم يقول ها شوف أنكر التفسير كيف تفسرون نقول تفسير الجميع كلامه كله يدل عنه قال فمن قال بقول جهم أي مراده بأن التفسير المنكر هو تفسير الجميع وتفسير الجميع الماضي مرفوع على ما جاء ولا على خلاف ما جاء على خلاف ما جاء فالتفسير مراد به تفسير على خلاف الظاهر اللفظ نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
هل يصح أن نقول في الاستواء أن الله جالس على العرش؟
لا استوى على العرش استوى ليس معنيه الجلوس
ثبوت
إمام أحمد صح لا يصح أنه فسر استوى بالجلوس لا يعرف وإنما جاء وصف الجلوس في يوم القيامة وهو جلوس على الكرسي، هذا اللي جاء. جاءت الأدلة في أنه ينصب له الكرسي ويجلس عليه جلوس آخر غير الاستواء، وهو جلوس على الكرسي جلوس ينيق به، هذا هو الثالث. أما تفسير استواء الجلوس لا يعرف. وابن القيم رحمه الله ما ذكر المعاني الأربعة الاستواء، ذكر الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود.
وجحد ما سمى الرب من نفسه
بصمت الرب، فهل
نقول بصمت الرب شيخ
ام لم ترد؟ لا خلاص يعني بسكوت الرب، يعني ما نواد بصمت الرب، هذا من باب الاخبار، باب الاخبار امر اوسع. تو الله عز وجل عارف ويعرف، ولم يجي ان الله يعرف ويعرف، يعلم، لكن باب الاخبار امر سهل. نعم. مطبوع، لكن الفقه الأكبر يوم قد أدخل بعض الأحناف المتأخرين فيه بعض النصوص التي يقطع الإنسان أنها ليست كلام أبي حنيفة، نصوص في مسائل أسهل الخطيئة خاض الناس فيها بعد أبي حنيفة بسنين عديدة بأكثر من 100 سنة. فبعض الماتريدي أدخل في الفقه الأكبر بعض النصوص التي يقطع الإنسان ليس لم تثبت أساسا بإسناد صحيح عن أبي حنيفة، والمعلوم هو ما نقله أصحابه وما نقله غيرهم لسنة ثابتة، وهم موافق لما جاء عن السلف رحمهم الله.
شيخنا بارك الله فيك شيخ، بالنسبة لعلماء أهل السنة اللي وافقوا الأشاعرة على الأقوال مثل البيهقي أو ابن حجر، هؤلاء هل وافقوا في الأصول ولا وافقوا بعض الأقوال الجزئية؟
لا لا، هم في الأصول الأساس عندهم هو موافقة كتاب السنة، لكن لم يكن لهم خبرة في كلام متكلمين، فكثير من العلماء لم يكن لهم خبرة في كلام متكلمين، فربما يعني سلم لما يقوله المتكلمون بعض القواعد العقلية لعدم خبرتهم بحقيقتها فظنوها حق. فهذا هو الذي جرى على ابن حبان والبيهقي وكثير من يرتسم منهج السنة ويسلكه، لكن يعني ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، ابن خزيمة معروف لأنه يعني إمام الأئمة يسمى في وقته، وابن حبان يتأول بعض الصفات لأنه لم يكن له خبرة بالقواعد الكلامية، فهذا يقال في حق ابن حجر وغيره. لكن لم ينتهجون، ما قال نحن أشاعرة أو سلكوا مسلكهم في كل ما جاءوا به. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.